بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، انتهينا ولله الحمد والمنة من الكلام على تفسير سورة القلم، وذكرنا بعض الهدايات التي يمكن قارئ وتالي هذه السورة من تدبرها والوقوف عليها. واليوم نقرأ تفسير سورة الحاقة، وهي السورة الثالثة في جزء تبارك. نستمع للسورة ثم نقرأ ونعلق بما تيسر من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأنها تحق وتنزل بالخلق، وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور، فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما، ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: كذبت ثمود، وهي القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه، وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها. وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت، حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف عاتية، أي عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم. فترى القوم فيها صرعى، أي هلكا موتا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية، الساقط بعضها على بعض. فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لم يبق لهم باقية. أقول من الموضوعات التي ذكرها الله عز وجل في جزء تبارك، في هذه السور التي فيها في جزء تبارك، موضوع يوم القيامة وإثبات هذا اليوم وإثبات المرجع إليه سبحانه وتعالى، كما ذكر هذا في سور جزء عما. وهنا أشار إلى اسم من أسماء يوم القيامة وهو الحاقة، فأسماؤها كثيرة، وقد ذكرنا في تفسير جزء عما بعض هذه الأسماء كالطامة والصاخة والقارعة. وهنا عندنا اسم الحاقة، وقد عظم الله عز وجل هذا اليوم بأن قال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي كذبوا بهذا اليوم، فكان جزاؤهم ما قد ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وذكره في سور القرآن كذلك في سور أخرى غير هذه السورة. وقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ثمود أهلكوا بالصيحة بعد أن أنذرهم الله سبحانه وتعالى العذاب، ولكنهم تجبروا وطغوا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهذا بيان لحالهم بعد أن أصابهم العذاب، وعذاب الله سبحانه وتعالى شديد. إذا أصاب العبد عذاب الله سبحانه وتعالى فإنه هالك ولا بد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وقال سبحانه في سورة الشمس: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقال سبحانه في وصف ما حل بقوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فقال تعالى: فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا فيه دلالة على أن المسلم عليه أن ينظر في سبب إهلاك الله سبحانه وتعالى لهذه الأمم. ومن تأمل في سور القرآن الكريم وجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصة ثمود وقصة عاد وسبب إهلاكهم، وكيف أنهم كذبوا الرسل، وأبوا أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة، وكذبوا بيوم القيامة مع ما آتاهم الله عز وجل من المعجزات البينة الظاهرة، ولكنهم استكبروا فجاءهم هذا العذاب. والمسلم ينظر في هذا ليحذر من عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن سنة الله عز وجل في خلقه واحدة. ثم قال الله سبحانه:
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود، جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا. وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط، الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية، وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق. فعصوا رسول ربهم، وهذا اسم جنس، أي كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، فأخذ الله الجميع أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة هؤلاء قوم نوح، أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلى مواضعها الرفيعة، وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله. فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال: لنجعلها أي الجارية والمراد جنسها لكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها، وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم. فإن جنس الشيء مذكر بأصله. وقوله: وتعيها أذن واعية، أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. كذلك من قصص القوم الذين طغوا وكفروا وحل بهم العقاب قصة فرعون وقصة المؤتفكات وهم قرى قوم لوط، وما جرى لقوم نوح. فكل هؤلاء عصوا الرسول الذي أرسل إليهم، فكانت عاقبتهم ما ذكره الله عز وجل في سور القرآن الكريم. وذكر الله عز وجل هذه القصص لأجل أن تكون عبرة، فقال: وتعيها أذن واعية، والأذن هي بريد العقل، لأن العقل يتفكر فيما يسمع وفيما يقرأ وما تنقله إليه الحواس. فلما يسمع قصص هؤلاء الناس ويقرأها ففي ذلك عبرة له، وهذا من أهدافي وحكمي تلاوة القرآن الكريم، وهو تدبر هذه الآيات والحكم والقصص الواردة فيها والوقوف على مقاصدها وكيف عامل الله سبحانه وتعالى الأمم من قبلنا. ثم قال الله سبحانه:
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة، فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأن أول ذلك أن ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، فإذا الناس قيام لرب العالمين، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها، فكان الجميع قهعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها، وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها، والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله، ولهذا قال: يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، يحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما سيكون في يوم القيامة من تغير للأحوال والأمور، فذكر النفخ في الصور، ومن المعلوم أن الذي ينفخ في الصور هو الملك إسرافيل، فهو الموكل بالنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وإذا أردت أن تنظر ما يحصل في للجبال وللأرض فقرأ سور القرآن الكريم، وقرأ سور جزء عما، فإن الله سبحانه وتعالى قد فصل ما سيحصل لهذه الأرض وما سيحصل لهذه الجبال العظيمة، قال: فدكتا دكة واحدة. وهذا كله مما يدلك على قدرة الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن به ونصدق به لأن المخبر به هو الله عز وجل في كتابه العظيم. فيومئذ وقعت الواقعة، وهذا كذلك الواقعة من أسماء يوم القيامة. ثم ذكر حال السماء، قال: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك ملائكة على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ويحمله ثمانية من الملائكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة ملك من ملائكة العرش فقال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وفي رواية: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وهذا يدلك على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن الذي يفر في ذلكم اليوم وأنت في الدنيا تحت ملك الله سبحانه وتعالى وحكمه وقضائه وقدره، ويوم القيامة وأنت تقرأ سورة الفاتحة مالك يوم الدين فأنت تحت ملك الله سبحانه وتعالى. لا تفر، تعرض على الله سبحانه وتعالى ولا يخفى منك شيء. فأعد لذلكم اليوم عدته. والسعيد كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو يوم واحد، يوم القيامة، ولكن هذا اليوم يحتاج إلى استعداد. والله سبحانه وتعالى في سور القرآن الكريم يحثنا على أن نستعد لذلكم اليوم، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم بعد ذلك شرع في بيان حال الناس وانقسامهم إلى قسمين. نستمع للآيات ثم نقرأ التفسير. قال الله سبحانه:
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، قال: وهؤلاء هم أهل السعادة، يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم، تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم. يقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة: هاؤم اقرؤوا كتابيه، أي دونكم كتابي فاقرؤوه، فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل. ولهذا قال: إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين. فهو في عيشة راضية، أي جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد رضوها ولم يختاروا غيرها، في جنة عالية، أي المنازل والقصور عالية المحل، قطوفها دانية أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين، ويقال لهم إكراما كلوا واشربوا أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي هنيئا أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص، وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان. يقول بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه، فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. هنا في هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى من جزاء من يؤمن بيوم القيامة، وهناك تلازم بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لماذا؟ لأن الذي يؤمن باليوم الآخر يؤمن أن هناك من يبعثه من قبره ثم يحاسبه ثم يجازيه، وهذا يقتضي منه إيمانا بألوهية الله سبحانه وتعالى وإيمانا بربوبيته سبحانه وتعالى. فثمود وعاد ونوح والمؤتفكات وغيرهم كذبوا رسلهم في أمر القيامة وفي أمر المعاد، فكان جزاؤهم الهلاك العظيم في الدنيا قبل الآخرة. وقد مضى معنا في سورة القلم قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة أصحاب الجنة قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لكن في المقابل الذي آمن باليوم الآخر وآمن بالله ربا وإلها معبودا وحده دون سواه وآمن بالرسل، هذا الجزاء الذي سيحصله، أولا يستلم كتابه بيمينه فيكون فرحا مسرورا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار أو في سورة الانشقاق، في سورة الانشقاق قال الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فيكون فرحا مسرورا، فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أي اعتقدت أني ملاق حسابية. والجزاء فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم بعد ذلك الانتقال إلى من كذب باليوم الآخر ولم يؤمن بالله ربا ولم يؤمن به إلها معبودا، وهذا ما سنتكلم عليه بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. وفقني الله وإياكم لكل خير، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك كيما تبعث عبادك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.